الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخالف لهديه وهدي أصحابه وما كانوا عليه، وأن موافقته فيما فعله هو وخلفاؤه من بعده هو وحد المتابعة، وإن أباها من أباها وليلها من ليلها. يعني بناء على ذلك كون أن الإنسان
الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أو بفعله أو بتقريره ويوصف من قبل الغير بالتعمق والتنطع والتشدد، هذا لا وزن له ولا قيمة، هذا لا وزن له ولا قيمة في كل أمر من أمور الحياة، لأن التنطع والتعمق والتشدد كلها ألفاظ مترادفة ويدخل فيها الغلو. وقلنا أن ضابط الغلو هو مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بقول أو بفعل أو باعتقاد. فكون أنك على الحق قائما وبالهدي مقتديا وعلى السنة متمسكا فوصفك الغير بغير ذلك فلا تعبأ ولا تنشغل، دعهم يتكلمون كما يتكلمون. يقول: فالمتعمق والتنطع مخالفة ما جاء به وتجاوزه والغلو فيه، ويقابله إضاعته والتفريط فيه والتقصير، وهما خطأ وضلال وانحراف عن الصراط المستقيم والمنهج القويم ودين الله عز وجل بين الغالي فيه والجافي عنه. وقد قال علي بن أبي طالب: خير الناس النمط الأوسط الذي يرجع إليهم الغالي ويلحق بهم التالي. ذكره ابن المبارك عن محمد بن طلحة عن علي. وقال ابن عائشة: ما أمر الله عباده بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، فإما إلى غلو وإما إلى تقصير. وقد أشار الإمام ابن القيم رحمه الله إلى هذا المعنى في كتابه الماتع إغاثة اللفان في مصايد الشيطان، في مسألة إيه؟ إلا وللشيطان فيه نزغتان، فإما إلى غلو وإما إلى تقصير. ده مش كده وبس، ولا يعبأ الشيطان بأي الأمرين ظفر. يعني هو حينما يتمكن من الإنسان وينزغه، إما إلى غلو يسعد الشيطان، طب وإما إلى تقصير يسعد الشيطان، سواء أي أمر وقع فيه المكلف يسعد الشيطان بذلك. طيب لما يحبس هذا أو ما وجه ذلك؟ وهو أن الشيطان يشام النفس البشرية، يتفقد أحوالها ويعرف مداخلها ومخابئها. فوجد الشيطان أن ما من آدمي إلا وفيه قوتان: إحجام ومهانة، إقدام وشجاعة. أي واحد فينا الكلام ده؟ قوة إحجام ومهانة، إقدام وشجاعة. طيب الشيطان بما أعطاه ربنا عز وجل لحكمة يعلمها يعرف أي القوتين فيك، وبناء على معرفته لأي القوتين فيك يبدأ يوسوس ويزين. فإن كان في العبد إحجام ومهانة يبدأ يثبطه عن الطاعة ويثقلها عليه حتى يتركها، يبقى هنا تقصير. طيب إن وجد في العبد إقدام وشجاعة يبدأ يقلل له في العبادة ويزهده فيها حتى يبتدع في دين الله. الشيطان ما تفرقش معاه بقى، وصل معاك إلى غلو مش فرق، إلى تقصير، لأن في كلا الأمرين مخالفة شرعية. يقول: ما أمر الله عباده بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، فإما إلى غلو وإما إلى تقصير. وقال بعض السلف: دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. وقد مدح الله عز وجل أهل التوسط بين الطرفين المنحرفين في غير موضع من كتابه، فقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقال: وآت ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. فمنع ذي القربى والمساكين وابن السبيل حقهم انحراف في جانب الإمساك، والتبذير انحراف في جانب البذل، ورضى الله فيما بينهم. ولهذا كانت هذه الأمة أوسط الأمم، وقبلتها أوسط القبل بين القبلتين المنحرفتين، والوسط دائما محمي بالأطراف، فالخلل إليها أسرع. إليها هي الضمير عائد على إيه؟ الأطراف أسرع. كما قال الشارع: كانت هي الوسطى المحمي فاكتنفت بها الحوادث حتى أصبحت طرفا، يعني ظلت حتى انهلكت الأطراف فأصبحت هي طرف. فقد اتفق شرع الرب تعالى وقدره على أن خيار الأمور أوساطه. وأما قولهم إن محبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصوته وقراءته يحملهم على احتمال إطالته فلا يجدون لها مشقة، فلعمر الله إن الأمر كما ذكرون، بل حبهم له يحملهم على بذل نفوسهم وأموالهم بين يديه وعلى وقاية نفسه الكريمة بنفوسهم، فكانوا يتقدمون إلى الموت بين يديه تقدم المحب إلى رضا محبوبه. ولعمر الله هذا شأن أتباعه من بعده إلى يوم القيامة، ولتأخذهم في متابعة سنته لومة لائم، وليثنيهم عنها عزل عاذل، فهم يحتملون في متابعته والاهتداء بهديه لوم اللائمين. انتبهوا، كان الإمام ابن القيم بيتكلم عن مسألة الصلاة ولكن الكلام عام في كل شيء. يقول: فهم يحتملون في متابعته والاهتداء بهديه لوم اللائمين وطعن الطاعنين ومعاداة الجاهلين الذين رضوا من سنته بأراء الرجال بدلا وتمسكوا بها فلا يبغون عنها حوالا. عنها اللي هي ايه؟ طب ركزوا ثاني كده. الذين رضوا من سنته بأراء الرجال بدلا وتمسكوا بها فلا يبغون عنها حوالا. أراء الرجال، وعرضوا عليها نصوص السنة والقرآن عرض الجيوش على السلطان، فما وافقها قبلوه وما خالفها تلطفوا في رده بأنواع التأويل. فمرة يقولون هذا متروك الظاهر، ومرة يقولون لا يعلم به قائل، ومرة يقولون هو منسوخ، ومرة يقولون مدبوعنا أعلم به منا. ودي من أخطر الشبهات، لأن دي كلها شبهات تطرح على أهل الاتباع. انتوا بتتبعوا النص ليه؟ بنتبعه. قال لك لا ده مؤول، طيب متروك الظاهر، طيب لا يعلم به قائل، ومرة يقولون هو منسوخ، ومرة يقولون مدبوعنا أعلم به منا. حاضر، مدبوعنا اللي هو إمامهم أو شيخهم يقول هو أعلم به منا. طيب ما نفس الكلمة التي قلتها أنت سأقولها أنا، أنت مدبوعك زيد بن عمرو وأنا مدبوعي عمرو بن زيد، فأنت قلت زيد أعلم به مني وأنا أقول كذلك، يبقى لن نصل. يبقى هنا سيتباين الأمر ويزداد الخلاف. يقول: وما خالفه إلا وقد صح عنده ما يقتضي مخالفته. لذلك وجدنا كثيرا من أهل البدعة حينما أتينا بالأدلة الشرعية على بدعهم وعلى يعني خبث ما يصنعون، قالوا: هل خفيت هذه الأدلة على هؤلاء العلماء؟ سموا من يصيحون بشرع الله علماء، فهل خفيت هذه الأدلة عليه؟ طبعا هذا الكلام يعني من سقوطه لا يرد عليه، طبعا خفيت، لا، هب أنها لم تخف وعلمها، هل يلزم من علمه بها ألا يخالفها؟ لا يلزم، كما ذكرنا في مفتاح دار السعادة وذكره الإمام رحمة الله عليه. فأتباعهم في مجاهدة هذه الفرق دائبون وعلى متابعة سنته دائرون، فإن كان قد غاب عن أعينهم شخصه الكريم فقد شاهدوا ببصائرهم ما كان عليه الهدي المستقيم. يقول: فهاك سياق صلاته من حين استقبال القبلة وقوله الله أكبر إلى حين سلامه، كأنك تشاهده عيانا، ثم اختر لنفسك بعد ما شئت. اللي جاي ده بقى يحتاج إلى إيه؟ تركيز. طيب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة واستقبل القبلة ووقف في المصلى رفع يديه إلى فروع أذنيه واستقبل بأصابعه القبلة ونشرها وقال الله أكبر. عندك حاجة في الهامش؟ طيب اكتب عندك: روى الإمام مسلم من حديث مالك بن الحويرث. ابن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه. حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه. وإذا رفع رأسه من الركوع فقال رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه. وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده. وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك. ما المعني فعل مثل ذلك؟ أي رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه. اكتب. وفي رواية حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. وفي رواية يحاذي بهما المنكبين. وفي رواية حيال أذنيه. يحاذي بهما المنكبين. وفي رواية حيال أذنيه. حيال أذنيه. وفي رواية قريبا من أذنيه. اكتب من أول السطر. قال ابن القيم هو من العمل المخير فيه. هو من العمل المخير فيه. وقيل كان أعلاها إلى فروع أذنيه. كان أعلاها إلى فروع أذنيه يعني أعلى يديه للأصابع. وكفاه إلى منكبيه فلا يكون اختلافا. كان أعلاها إلى فروع أذنيه وكفاه إلى منكبيه فلا يكون اختلافا. وكفاه إلى منكبيه فلا يكون خلافا. طيب اكتب في الهامش أيضا عند الترمذي أن النبي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشر أصابعه في الصلاة نشرا. اكتب عندك. وقد خطأ غير واحد من أهل العلم. وقد خطأ غير واحد من أهل العلم. يحيى ابن اليمان في لفظ هذا الحديث وأن المحفوظ كان يرفع يديه مدا. ولم يفرج بين أصابعه ولم يضمها. وقد خطأ غير واحد من أهل العلم يحيى بن اليمان في لفظ الحديث، وأن المحفوظ رفع يديه مدا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ولم يفرج بين أصابعه ولم يضمه. ماشي. نرجع للكتاب. أي جمع في ماذا؟ في رفع اليدين. ما نعم، هذا هو ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد. الأمر واسع إن شاء الله. نرجع للكتاب. نعم تفضل. لا تفضل، من هنا أخوي. فقد خطأ يحيى بن اليمان كثير من أهل العلم في لفظ الحديث، اللي هي كلمة إيه، كان ينشر أصابعه في الصلاة نشرا. اللفظ دي خطأها أهل العلم فيه. والصواب كان يرفع يديه مدا، أيوة، إذا قام إلى الصلاة رفع يديه ولم يفرج بين أصابعه ولم يضمه. نرجع للكتاب. نعم. نعم هكذا. موضوع حديث الترمذي، وقلنا دي من رواية يحيى بن اليمان عن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة. الحفاظ خطأوا يحيى بن اليمان في اللفظة هذه. معايا آخر فضل. قال ونشرها وقال الله أكبر، ولم يكن يقول قبل ذلك نويت أصلي كذا وكذا مستقبل القبلة 4 ركعات فريضة الوقت أداء لله إماما أو مأموما، ولا كلمة واحدة من ذلك في مجموع صلاته من أولها إلى آخره. فقد نقل عنه أصحابه حركاته وسكناته وهيئاته حتى اضطراب لحيته في الصلاة، حتى إنه حمل بنت ابنته مرة في الصلاة فنقلوه ولم يهملوه. فنقلوه، هي الضمير عايد على إيه؟ على حمل بنت ابنته. انتبه. فكيف يتفق ملأهم من أولهم إلى آخرهم على ترك نقل هذا المهم الذي هو شعار الدخول في الصلاة؟ ولعمر الله لو ثبت عنه من هذا كله كلمة واحدة لكنا أول من اقتدى به فيها وبادر إليه. اللي هي مسألة إيه؟ الجهر بالنية، أي أن يقول نويت. ثم كان يمسك شماله بيمينه فيضعها عليها فوق المفصل، ثم يضعهما على صدره، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، اللي هو دعاء الاستفتاح. وكان أحيانا يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وكان يقول أحيانا ودهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليك، أستغفرك وأتوب إليك. ولكن هذا إنما حفظ عنه في صلاة الليل. وربما كان يقول الله أكبر كبيرة، الله أكبر كبيرة، الله أكبر كبيرة، الحمد لله كثيرة، الحمد لله كثيرة، وسبحان الله بكرة وأصيلا. وربما كان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت، سبحانك سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده، ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وربما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفسه وهمزه، وربما قال اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفسه. ثم يقرأ فتحة الكتاب، فإن كانت الصلاة شهرية أسمعهم القراءة ولم يسمعهم بسم الله الرحمن الرحيم، فربه أعلم هل كان يقرأها أم لا. طيب اكتب عندك. قال الإمام في زاد المعاد: أحاديث الجهر بالبسملة. أحاديث الجهر بالبسملة صحيح تلك الأحاديث غير صريح. صحيح تلك الأحاديث غير صريح، وصريحها غير صحيح. صحيح تلك الأحاديث غير صريح، وصريحها غير صحيح. وهذا موضع يستدعي مجلدا ضخما. وهذا يستدعي مجلدا ضخما. وكان يقطع قراءته آية آية، ثم يقف على رب العالمين، ثم يبتدئ الرحمن الرحيم، ويقف ثم يبتدئ مالك يوم الدين، على ترسل وتمهل وترتيل، يمد الرحمن ويمد الرحيم. وكان يقرأ مالك يوم الدين بالألف. وإذا ختم الصورة قال آمين، يجهر بها ويمد بها صوته، ويجهر بها من خلفه حتى يرتد المسجد. واختلفت الرواية عنه هل كان يسكت بين الفاتحة وقراءة الصورة أم كانت سكتته بعد القراءة كلها. يقول: واختلفت الرواية عنه هل كان يسكت بعد الفاتحة وقراءة الصورة أم كان سكتته بعد القراءة كلها. فقال يونس عن الحسن عن سمرة: حفظت سكتتين، سكتة إذا كبر الإمام حتى يقرأ، وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع. وصدقه أبي بن كعب على ذلك، ووافق يونس أشعث الحمراني عن الحسن، فقال: سكتة إذا استفتح، وسكت إذا فرغ من القراءة كله. اكتب عندك: وهذا الحديث سنده ضعيف. نعم ماشي. وخالفهما قتادة فقال عن الحسن أن صمرة بن جندب وعمران بن الحصين تذاكرا، فحدث صمرة أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقط. فحفظ ذلك سمرة وأنكر عليه عمران بن حسين، فكتب في ذلك إلى أبي بن كعب، فكان في كتابه إليهما أن سمرة قد حفظ. وقال قتادة أيضا عن الحسن عن سمرة: سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة وإذا فرغ من القراءة. ثم قال بعد: وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقد اتفقت الأحاديث أنها سكتتان فقط، إحداهما سكتة الاستفتاح، والثانية مختلف فيها. فالذي قال إنها بعد قراءة الفاتحة هو قتادة، وقد اختلف عليه، فمر قال ذلك، ومر قال بعد الفراغ من القراءة، ولم يختلف على يونس وأشعث أنهما بعد فراغه من القراءة كلها. وهذا أرجح الروايتين والله أعلم، وهذا هو الصواب. وبالجملة فلم ينقل عنه بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه كان يسكت بعد قراءة الفاتحة حتى يقرأها من خلفه، وليس في سكوته في هذا المحل إلا هذا الحديث المختلف فيه كما رأيت. ولو كان يسكت هنا سكتة طويلة يدرك فيها المأموم قراءة الفاتحة لما خفي ذلك على الصحابة، ولكان معرفتهم به ونقلهم له أهم من سكتة الاستفتاح. ثم يقرأ بعد ذلك سورة طويلة طارة، وقصيرة طارة، ومتوسطة طارة كما تقدم ذكر الأحاديث به، ولم يكن يبتدئ من وسط الصورة ولا من آخرها، وإنما كان يقرأ من أولها، فطار يكملها وهو أغلب أحواله، وطار يقتصر على بعضها ويكملها في الركعة الثانية. ولم ينقل أحد عنه أبا ولم ينقل أحد عنه أنه قرأ بآية من صورة أو بآخرها إلا في سنة الفجر، فإنه كان يقرأ فيها بهاتين الآيتين: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، والآية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وكان يقرأ بالصورة في الركعة، وطارة يعيدها في الركعة الثانية، وطارة يقرأ بصورتين في ركعة. أما الأول فكقول عائشة إنه قرأ في المغرب بالأعراف فرقها في الركعتين. ليس من الهدي، ليس من الهدي. طب استنى لحد فين؟ طول بالك. لا يعني هو مثلا هيقرأ بربع ولا بربعين؟ طب عشان يستدعيهم، يعني ما يسترجحهم، يعني هيحرجحهم على نفسي، يبقى كده جماعة الورا هينام. ماشي يا اخوانا كده، اتفضل يا شيخ. نعم نعم، تقول ايه؟ لا والله يا اخي فضل يلام، اما التبديع فلا. نعم، لا ما حصلش الكلام. قالت عائشة إنه قرأ في المغرب بالأعراف فرقها في الركعتين. وكان يقرأ بالصورة في الركعة، مظبوط، طار ويعيدها في الركعة الثانية. نعم، وطار يقرأها بصورتين في ركعة. سيأتي إن شاء الله، سيأتي. أما الأول فكقول عائشة أنه قرأ في المغرب بالأعراف فرقها في الركعتين. وأما الثاني فقراءته في الصبح إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين كلتيهما، والحديثان في السنن. وأما الثالث فكقول ابن مسعود لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينها، فذكر 20 صورة من المفصل صورتين في ركعة، وهذا في الصحيحين. وكان يمد قراءة الفجر ويطولها أكثر من سائر الصلوات، وأقصر ما حفظ عنه أنه قرأ به فيها في الحضر قاف ونحوه. أما الزلزلة فكانت فين؟ في السفر. وكان يجهر بالقراءة في الفجر وفي الأوليين من المغرب والعشاء، ويسر فيما سوى ذلك، وربما كان يسمعهم الآية في صلاة السر أحيانا. لا مش يجهر، يسمعهم، يعني هو وهو بيقرأ بينه وبين نفسه ارتفع صوته حتى سمع القوم، لست على الدوام. لا ما اختلفناش، ولكن هو بيسمع نفسه فيسمعها الحاضرون أو المصلون. وكان يقرأ في فجر الجمعة صورة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان كاملتين ولم يقتصر على إحداهما ولا على بعض هذه وبعض هذه. وكان يقرأ في صلاة الجمعة بصورة الجمعة والمنافقين كاملتين، ولم يقتصر على أواخرهما يوما من الدهر، وربما كان يقرأ بصورة الأعلى والغاشية. وكان يقرأ في العيدين بصورة قاف اقتربت الساعة كاملتين، ولم يقتصر على أواخرهما يوما من الدهر. وكان يقرأ في صلاة السر بصورة فيها السجدة أحيانا، فيسجد للسجدة ويسجد معه من خلفه. وكان يقرأ في الظهر قدر ألف لام تنزيل السجدة ونحو 30 آية، ومرة كان يقرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والسماء ذات البروج والسماء والطارق ونحوها من السور، ومرة بلقمان والذاريات، وكان يقوم في الرقعة الأولى منها حتى لا يسمع وقع قدم، وهذا من الهدي. وكذلك كان يطيل الركعة الأولى من كل صلاة على الثانية، وكانت قراءته في العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 15 آية، وكان يقرأ في المغرب بالأعراف طارة، وبالطور طارة، والمرسلات طارة، وبالدخان طارة. وروي عنه أنه قرأ فيها قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، انفرد به ابن ماجه، ولعل أحد رواته وهم من قراءته بهما في سنة المغرب فقال كان يقرأ بهما في المغرب، أو سقطت سنة من النسخة فالله أعلم. وكان يقرأ في عشاء الآخرة والتين والزيتون وصورة إذا السماء انشقت، ويسجد فيها ويسجد معه جميع من خلفه، وبالشمس وضحاه، ونحو ذلك من السور. وكان إذا فرغ من القراءة سكت هنيئة لتراجع إليه نفسه ثم كان يرفع يديه إلى أن يحاذي بهما فروع أذنيه كما رفعهما في الاستفتاح، صح عنه ذلك كما صح التكبير للركوع، بل الذين رووا عنه رفع اليدين ها هنا أكثر من الذين رووا عنه التكبير. ثم يقول الله أكبر ويخر راكعا ويضع يديه على ركبتيه فيمكنهما من ركبتيه، وفرج بين أصابعه، ودافى مرفقيه عن جنبيه، ثم اعتدل وجعل رأسه حيال ظهره فلم يرفع رأسه ولم يصوبه، وهصر ظهره أي مده ولم يجمعه. كل هذا يا أخوانا تمام الهدي وعلى قدر الاستطاعة. أما بالنسبة وجافى مرفقيه عن جنبيه فلابد أن تراعي من بجوارك عند فعل هذا، أما إن كنت منفردا أو إماما فلك أن تأتي به. ثم قال سبحان ربي العظيم، وروي عنه أنه كان يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، قال أبو داود وأخاف أن لا تكون هذه الزيادة محفوظة. هذا الحديث يا أخوانا ضعيف، والصواب سبحان ربي العظيم فقط. وربما مكث قدر ما يقول القائل عشر مرات، وربما مكث فوق ذلك ودونه.
موجود عندنا صحة الألباني صحيح جدا.
أي حديث؟ أنا بتكلم على الزيادة اللي هي سبحان ربي العظيم وبحمده، الزيادة ضعيفة. ما شيخ الفضل؟ الزيادة بس اللي هي ضعيفة. طيب، وربما قال سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وربما قال اللهم لك ركعت وبك آمن ولك أسلمت وعليك توكلت، أنت ربي خشع قلبي وسمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. وربما كان يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وكان ركوعه مناسبا لقيامه في التطويل والتخفيف، وهذا بين في سائر الأحاديث. ثم كان يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كما رفعهما عند الركوع، فإذا اعتدل قائما قال ربنا ولك الحمد، وربما قال ربنا لك الحمد، وربما قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وربما زاد على ذلك اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. وكان يطيل هذا الركن حتى يقول القائل قد نسياه، وكان يقول في صلاة الليل فيه لربي الحمد لربي الحمد، ثم يكبر ويخر ساجدا. نعم. نعم. في لا كل ذكر الحالي، احنا قلنا دي عبادات، دي عبادات قالها النبي صلى الله عليه وسلم متفرقة، فالصواب يأتي بها العبد متفرقة. لا، ما هذا كان يأتي في ذكر واحد، الأصل سبحان ربي العظيم ثم يزيد هذا عليه. ثم يكبر ويخر ساجدا لا يرفع يديه، وكان يضع ركبتيه قبل يديه، هكذا قال عنه وائل بن حجر وأنس بن مالك. وقال عنه ابن عمر إنه كان يضع يديه قبل ركبتيه. واختلف على أبي هريرة ففي السنن عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. وروى عنه المقبري عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه. فأبو هريرة قد تعارضت الرواية عنه وحديث وائل وابن عمر قد تعارضا. فردحت طائفة حديث ابن عمر وردحت طائفة حديث وائل ابن حجر. وسلكت الطائفة مسلك النسخ وقالت كان الأمر الأول وضع اليدين قبل الركبتين ثم نسخ بوضع الركبتين أولا. وهذه طريقة ابن خزيمة قال ذكر الدلائل على أن الأمر بوضع اليدين عند السجود منسوخ وأن وضع الركبتين قبل اليدين ناسخ. ثم روى من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل حدثني أبي عن أبيه عن سلمة عن مصعب بن سعد قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين. وهذا لو ثبت لكان فيه الشفاء. لكن يحيى بن سلمة بن كهيل قال البخاري عنده منكير وقال ابن معين ليس بشيء ولا يكتب حديثه وقال النسائي مطروق الحديث. وهذه القصة مما وهم فيها يحيى أو غيره وإنما المعروف عن مصعب بن سعد عن أبيه نسخ التطبيق في الركوع بوضع اليدين على الركبتين فلم يحفظ هذا الراوي وقال المنسوخ وضع اليدين قبل الركبتين. قال السابقون باليدين قد صح حديث ابن عمر فإنه من رواية عبيد الله عن نافع عنه قال ابن أبي داود وهو قول أهل الحديث قالوا وهو أعلم بهذا من غيرهم فإنه نقل محض. قالوا هذه سنة رواها أهل المدينة وهم أعلم بها من غيرهم. قال ابن أبي داود ولهم فيها إسنادان أحدهما محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة والثاني الضراوردي عن عبيد الله عن نافع بن عمر. قالوا وحديث وائل بن حجر له طريقان وهما معلولان في إحداهما شريك تفرد به قال الدارقطني وليس بالقوي فيما يتفرد به. والطريق الثاني من رواية عبد الجبار بن وائل عن أبيه ولم يسمع منهم. قال السابقون بالركبتين حديث وائل بن حجر أثبت من حديث أبي هريرة وابن عمر. قال البخاري حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة لا يتابع عليه محمد بن عبد الله بن الحسن قال ولا أدري سمع من أبي الزناد أم لا. وقال الخطابي حديث وائل بن حجر أثبت منهم قال وزعم بعض العلماء أنه منسوخ ولهذا لم يحسنه الترمذي وحكم بغرابته وحسن حديث وائل. قالوا وقد قال في حديث أبي هريرة لا يبرك كما يبرك البعير والبعير إذا برك بدأ بيديه قبل ركبتيه. وهذا النهي لا يمانع قوله وليضع يديه قبل ركبتيه بل ينفيه ويدل على أن هذه الزيادة غير محفوظة ولعل لفظها انقلب على بعض الرواة. قالوا ويدل على ترجيح هذا أمران أحدهما ما رواه أبو داود من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يعتمد الرجل على يديه في الصلاة وفي لفظ نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة ولا ريب أنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه اعتمد عليهما فيكون قد أوقع جزءا من الصلاة معتمدا على يديه بالأرض. وأيضا فهذا الاعتماد في السجود نظير الاعتماد في الرفع منه سواء فإذا نهي عن ذلك كان نظيره كذلك. الثاني أن المصلي في انحطاطه ينحط منه إلى الأرض الأقرب إليها أولا ثم الذي من فوقه ثم الذي من فوقه حتى ينتهي إلى أعلى ما فيه وهو وجهه. فإذا رفع رأسه من السجود ارتفع أعلى ما فيه أولا ثم الذي دونه ثم الذي دونه حتى يكون آخر ما يرتفع منه ركبتاه والله أعلم. الأمر واسع يا أخوانا الله يبارك فيكم وأرجو أن لا نقف عنده كثيرا. والراجح والصواب كما سمعته من شيخنا المبارك العلامة ابن باز وضع اليدين قبل الركبتين هذا هو الصواب إن شاء الله. طيب من وضع الركبتين قبل اليدين لا ينكر عليه الأمر واسع. نعم سيأتي حاضر سيأتي لا تعجل. ثم كان يسجد على جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه وأرجو من إخواني المصلين أن ينتبهوا لحال أرجلهم عند السجود. أعيد، أرجو من إخواني المصلين أن ينتبهوا لأرجلهم عند السجود، ويستقبل بأصابع يديه ورجليه القبلة، وكان يعتمد على إليتي كفيه، ويرفع مرفقيه ويجافي عضديه عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه، ويرفع بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، ويعتدل في سجوده، ويمكن وجهه من الأرض مباشرا به للمصلي غير ساجد على كور العمامة. قال أبو حميد الساعدي: وعشرة من الصحابة يسمعون كلامه، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما من كبيه، فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما من كبيه، ثم قال الله أكبر فركع ثم اعتدل، فلم يصوب رأسه ولم يقنعه، ووضع يديه على ركبتيه ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم رفع واعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه معتدلا، ثم هوى ساجدا وقال الله أكبر، ثم جاف وفتح عضديه عن بطنه وفتح أصابع رجليه، ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها واعتدل حتى يرجع كل عظم موضعه معتدلا، ثم هوى ساجدا وقال الله أكبر، ثم ثنى رجله وقعد عليها حتى يرجع كل عضو إلى موضعه، ثم نهض فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك، حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما من كبيه، كما صنع حين افتتح الصلاة، ثم صنع كذلك حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم، وكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، وروي أنه كان يزيد عليها وبحمده، وربما قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وكان يقول أيضا سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وكان يقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، وكان يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وكان يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، وكان يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لأحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وكان يجعل سجوده مناسبا لقيامه، ثم يرفع رأسه قليلا قائلا الله أكبر غير رافع يديه، ثم يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويضع يديه على فخذيه، ثم يقول اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، وفي لفظ وعافني بدل واجبرني. هذا حديث ابن عباس. وقال حذيفة كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي، والحديثان في السنن، وكان يطيل هذه الجلسة حتى يقول القائل قد أوهم أو قد نسي، ثم يكبر ويسجد غير رافع يديه، ويصنع في الثانية كما صنع في الأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه وفخذيه، والحديث سنده ضعيف. وقال مالك بن الحويرث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، فهذه تسمى جلسة الاستراحة، ولا ريب أنه فعلها، ولكن هل فعلها على أنها من سنن الصلاة وهيئاتها كالتجافي وغيره، أو لحاجته إليها لما أسن وأخذه اللحم؟ وهذا الثاني أظهر لوجهين: أحدهما أن فيه جمعا بينه وبين حديث وائل بن حجر وأبي هريرة أنه كان ينهض على صدور قدميه، الثاني أن الصحابة الذين كانوا أحرص الناس على مشاهدة أفعاله وهيئات صلاته كانوا ينهضون على صدور أقدامه، فكان عبد الله بن مسعود يقوم على صدور قدميه في الصلاة ولا يجلس، رواه البيهقي عنه، ورواه ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وأبي سعيد الخدري من رواية عطية العوفي عنهم وهو صحيح عن ابن مسعود، ولم يكن يرفع يديه في هذا القيام، وكان إذا استتم قائما أخذ في القراءة ولم يسكت، وافتتح قراءته بالحمد لله رب العالمين فإذا جلس في التشهد الأول جلس مفترشا كما يجلس بين السجدتين، ويضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بأصبعه السبابة ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى كهيئة الحلقة، وجعل بصره إلى موضع إشارته، وكان يرفع أصبعه السبابة ويحنيها قليلا يوحد بها ربه. وذكر أبو داود من حديث ابن عباس أنه قال هكذا الإخلاص، يشير بأصبعه التي تلي الإبهام، وهكذا الدعاء فرفع يديه حذوة من كبيه، وهكذا الابتهال فرفع يديه مدا، وقد روي موقفه. ثم يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وكان يعلمه أصحابه كما يعلمهم القرآن، وكان أيضا يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. هذا تشهد ابن عباس، والأول تشهد ابن مسعود وهو أكمل، لأن تشهد ابن مسعود يتضمن جملا متغيرة وتشهد ابن عباس جملة واحدة، وأيضا فإنه في الصحيحين وفيه زيادة الواو، وكان يعلمهم إياه كما يعلمهم القرآن. وروى ابن عمر عنه التحيات لله الصلوات الطيبات، وفيه أنواع أخرى كلها جائزة، وكان يخفف هذه الجلسة حتى كأنه جالس على الرطف، وهي الحجارة المحماة، ثم يكبر وينهض فيصلي الثالثة والرابعة ويخففهما عن الأوليين، وكان يقرأ فيهما بفتحة الكتاب، وربما زاد عليهما أحيانا. لا، هذا الذي ورد. اي نعم. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه شأنه شأن أهل العلم، وهو إمام يأتي بأقوال مسندة إلى أدلة، والدليل هو المعتمد في كل شيء. فإذا رأينا أحدا من أهل العلم من أهل الاختصاص جاء بأمور أخرى ودلت عليها الأدلة، ليس معنى ذلك أن الإمام ابن القيم ينكر هذا أو يعارضه أبدا. إحنا ندور مع الدليل حيث دار، ولا نتجاوز الدليل قيد أنملة. هنحاول إن شاء الله ننتهي من الكتاب في هذا اللقاء بإذن الله، ونسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم. طيب، وكان إذا قنت لقوم أو على قوم يجعل قنوتهم في الركعة الأخيرة بعد رفع رأسه من الركوع، وكان أكثر ما يفعل ذلك في صلاة الصبح. ده الكلام ده إمتى يا أخوانا؟ إذا قنت لقوم أو على قوم، أخبرك. قال حميد عن أنس قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان. وقال ابن سيرين قلت لأنس قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال نعم، بعد الركوع يسيرا. وقال ابن سيرين عن أنس قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع في صلاة الفجر يدعو على عصية. متفق على هذه الأحاديث. فهؤلاء أعلم الناس بأنس، قد حكوا عنه أن قنوته كان بعد الركوع. وحميد هو الذي روى عن أنس أنه سئل عن القنوت فقال كنا نقنط قبل الركوع وبعده. نعم، كان بعد الركوع. وحميد هو الذي روى عن أنس أنه سئل عن القنوت فقال كنا نقنط قبل الركوع وبعده. والمراد بهذا القنوت طول القيام، وقد أخبر أبو هريرة مثل ما أخبر به أنس سواء، أنه صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع لما قال سمع الله لمن حمده، قال قبل أن يسجد اللهم ند عياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد وسلمة بن هشام والمستضعفين من المؤمنين. وقال ابن عمر إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. فقد اتفقت الأحاديث أنه قنت بعد الركوع، وأنه قنت لعارض ثم تركه، ثم قال أنس القنوت في المغرب والفجر، رواه البخاري. وقال البراء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الفجر والمغرب، رواه مسلم. وقنت أبو هريرة في الركعة الأخيرة من الظهر وعشاء الآخرة وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده، يدعو للمؤمنين ويلعن الكفار، وقال لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكره البخاري وقال أحمد، وصلاة العصر مكان صلاة العشاء. وقال ابن عباس قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة، إذا قال سمع الله لمن حمد من الركعة الأخيرة يدعو على حي من بني سليم ويؤمن من خلفه، ذكره أحمد وأبو داود. وقد اتفقت الأحاديث كما ترى على أنه في الركعة الأخيرة بعد الركوع وأنه عارض لا راتب. وعند مسلم عن أنس قنط شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه، وعند الإمام أحمد قنط شهرا ثم تركه. وقال أبو مالك الأشجعي قلت لأبي يا أبتي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بالكوفة ها هنا قريبا من 5 سنين، أكانوا يقنطون؟ قال أي بني إنه محدث. قال الترمذي هذا حديث صحيح. ورواه النسائي ولفظ صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقنط، وصليت خلف أبي بكر فلم يقنط، وصليت خلف عمر فلم يقنط، وصليت خلف عثمان فلم يقنط، وصليت خلف علي فلم يقنط. ثم قال يا بني بدعة، فمن كره القنوت في الفجر احتج بهذه الأحاديث وبقول أنس ثم تركه. قالوا فهو منسوخ، ومن استحبه قبل الركوع فحدته الأثار عن الصحابة والتابعين بذلك. قال أبو داود الطيالسي حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي رجاء عن أبي مغفل أنه قنت في الفجر قبل الركوع. وقال مالك عن هشام بن عروة عن أبي أنه كان يقنط في الفجر قبل الركوع. وذكر أبو بكر بن المنذر عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقنط قبل الركوع. وقال أصبغ بن الفرج والحارث بن مسكين وأبي وابن أبي الغمر حدثنا عبد الرحمن بن قاسم قال سئل مالك عن القنوت في الصبح أي ذلك أعجب إليك؟ قال الذي أدركت الناس عليه، وهو أمر الناس القديم القنوت قبل الركوع. قلت أي ذلك تأخذ به في خاصة نفسك؟ قال القنوت قبل الركوع. قلت فالقنوت في الوتر؟ قال ليس فيه قنوت. ومن استحبه بعد الركوع فذهب إلى الأحاديث التي صرحت بأنه بعد الركوع وهي صحاح كلها. قال الأصلم قلت لأبي عبد الله يقول أحد في حديث أنس إن النبي عليه الصلاة والسلام قنت قبل الركوع غير عاصم الأحول، قال ما علمت أحدا يقوله غيره خالف عاصما. قلت هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع، والتيمية عن أبي مجلز عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت بعد الركوع، وأيوب عن محمد قال سألت أنسا وحنظلة السدوسي عن أنس 4 وجوه. قيل لأبي عبد الله وسائر الأحاديث أليس إنما هي بعد الركوع؟ قال بلى كلها خفاف ابن إماء وأبو هريرة. قلت لأبي عبد الله فلما ترخص إذن في القنوت قبل الركوع وإنما صح الحديث بعد الركوع؟ فقال القنوت في الفجر بعد الركوع، وفي الوتر نختاره بعد الركوع، ومتى قنت قبل الركوع فلا بأس لفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلافهم فيه، فأما في الفجر فبعد الركوع، والذي فعله صلى الله عليه وآله وسلم هو القنوت في النوازل ثم تركه، ففعله سنة وتركه سنة، وعلى هذا دلت جميع الأحاديث وبها تتفق السنة. قال عبد الله ابن الإمام أحمد سألت أبي عن القنوت في أي صلاة؟ قال في الوتر بعد الركوع، فإن قنط رجل في الفجر اتباع ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قنط دعاء للمستضعفين فلا بأس، فإن قنط رجل بالناس يدعو لهم ويستنصر الله تعالى فلا بأس. وقال إسحاق الحربي سمعت أبا ثور يقول لأبي عبد الله أحمد بن حنبل ما تقول في القنوت في الفجر؟ فقال أبو عبد الله إنما يكون القنوت في النوازل. فقال له أبو ثور أي نوازل أكبر من هذه النوازل التي نحن فيها؟ قال فإذا كان كذلك فالقنوت. وقال الأصرم سألت أبا عبد الله عن القنوت في الفجر فقال نعم في الأمر يحدث كما قنت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على قوم، قلت له ويرفع صوته؟ قال نعم. ويؤمن من خلفه؟ كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وسمعت أبا عبد الله يقول القنوت في الفجر بعد الركوع، وسمعته قال نعم. سيأتي إن شاء الله. حاضر حاضر. وسمعته قال لما سئل عن القنوت في الفجر فقال إذا نزل بالمسلمين أمر قنت الإمام وأمن من خلفه، ثم قال مثل ما نزل بالناس من هذا الكافر يعني بابك. اكتب عندك بابك الخرمي. بابك الشخصية اللي قدامك دي اللي بقولك كما فعل بابك. بابك الخرمي الخرمي صاحب فتنة كبرى. صاحب فتنة كبرى في زمن بني العباس. كان ولد زينة مجوسيا. مجوسيا يقول بتناسخ الأرواح. مجوسيا يقول بتناسخ الأرواح. صاحب فتنة كبرى في زمن بني العباس. كان ولد زينة. كان ولد زينة مجوسيا يقول بتناسخ الأرواح. وكان في أول أمره فقيرا أجيرا. فأمره قوم من الخرمية وانضم إليه طائفة من قطاع الطريق. من الخرمية هي قريته يعني. وانضم إليه طائفة من قطاع الطريق ثم استفحل أمرهم ودامت فتنته نحو 20 سنة. حتى قتله المعتصم في 23 و200. أيوة. ودامت فتنته 20 سنة. أي نعم. حتى قتله المعتصم في 23 و200. نرجع للكتاب. وقال عبدوس ابن مالك العطار: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل فقلت إني رجل غريب من أهل البصرة، وإن قوما قد اختلفوا عندنا في أشياء، وأحب أن أعلم رأيك فيما اختلفوا فيه. قال: سل عما أحببت. قلت: فإن بالبصرة قوما يقنطون كيف ترى في الصلاة خلف من يقنط. فقال: قد كان المسلمون يصلون خلف من يقنط وخلف من لا يقنط، فإن زاد في القنوط حرفا أو دعا بمثل إنا نستعينك أو عذابك الجد أو نحفد، فإن كنت في الصلاة فاقطعها. فصل بالنسبة للقنوط يا أخوانا، الذي عليه العمل أنه يشرع في النوازل بأمر الإمام حتى لا يكون الأمر يخضع لأهواء الأئمة، فإن نزلت بالأمة نازلة وكانت يعني نازلة لا نزاع في ذلك، وأمر الإمام أو وليه أو من ينيبه بالدعاء، ففي هذه الحالة يشرع لنا الدعاء، وإلا فحرصا على الألفة والفرقة الرجاء المنع. وليس الأمر موقوفا على دعاء القنوت، فلكل إنسان أن يدعو في أي موطن في سجوده، يدعو بأن يزيل ربنا عز وجل يعني يزيل الكربة ويكشف عنا الغمة، أما أن يدعو كل إنسان كما يحلو له فهذا أمر غير مشروع. حاضر.
طب القنوت في النوازل بأمر ولي الأمر جميع الصلوات ولا صلاة واحدة؟
لا، في جميع الصلوات طبعا. لا، خطأ، مخالف الهدي يا أخوانا. يعني أريد أن يكون نصب أعيننا دائما موضوع الألفة وعدم الفرقة، ده من أجله ممكن تترك كثير من السنن، من أجل اجتماع الناس وعدم الفرقة والاختلاف والتحزب، فلابد أن نرعي هذا. وشرع لأمتي أن يصلوا عليه في التشهد الأخير فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طبعا ديت في روايات مختلفة، فإذا أتيت بأي رواية أجزأت، والسنة أن تأتي بكل الروايات، كل رواية في صلاة. ما قلنا تقال، تقال، ولكن الإمام ما أتى بالأحاديث اللي دل غيره أتى به. وأراهم وأمرهم أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر، من عذاب النار ومن وعذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وعلم الصديق أن يدعو في صلاته: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفرني مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وكان من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ثم كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. وروي ذلك 15 صحابيا. وكان إذا سلم قال: أستغفر الله ثلاثا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا إله إلا الله، لا ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وشرع الأمة التسبيح والتحميد والتكبير عقيد الصلاة. وأمر عقبة بن عامر أن يقرأ بالمعوذتين عقيد كل صلاة. وروى عنه النسائي من حديث أبي هريرة أنه قال: من قرأ آية الكرسي عقيد كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. سند الحديث عندكم إيه؟ ماشي صحيح. التسليم يا أخوانا وبركاته وردت كما نص على ذلك العلامة الألباني رحمة الله عليه. ولكن ما تفعله الجمعية الشرعية أن يلتزم الإمام بركاته عن اليمين واليسار بدونها في كل الصلوات وهذا شعارهم، فلا شك أن هذا هو عين البدعة. وكان يصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين دائما، ولما شغل عنهما يوما صلاهما بعد العصر وندب إلى أربع بعدها، فقال: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعده حرم الله عليه النار. قال الترمذي: حديث صحيح. ولم ينقل عنه أنه كان يصلي قبل العصر، حديث صحيح. وفي السنن عنه أنه قال: رحم الله امرئا صلى قبل العصر أربعا. وكان يصلي بعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل الصبح ركعتين، فهذه 12 ركعة سنن راتبة، والفرائض 17 ركعة. وكان يصلي من الليل 10 ركعات، وربما صلى 12 ركعة ويوتر بواحدة، فهذه 40. كانت ورده دائما الفرائض وسننها وقيام الليل والوتر. ولم يكن من سنته الدعاء بعد الصبح والعصر، وإنما كان هديه الدعاء في الصلاة وقبل السلام منها كما تقدم، والله أعلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لمصنفه ويغفر لقارئه ولسامعه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دقائق ونستكمل دروسا.